بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي الآية الأولى من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أحكام الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما معنى قوله كتب عليكم؟ فرض. كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض. فما هو وجه التشبيه بين صيامنا وصيام من قبلنا؟ الفرضية، التشبيه في الفرضية، وهذا هو المقطوع به. أما أن يقال تشبيه في العدد أو في المقدار أو في الصفة فهذا يحتاج إلى دليل. ثم أخذنا فائدة أن فرضية الصيام على هذه الأمة مر بمراحل. ما هي هذه المراحل؟ فرض عليهم أولا صيام يوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ثم فرض شهر رمضان على التخير، مخير من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويفتدي، أي يطعم مسكينا. ثم المرحلة الثالثة، فرض شهر رمضان بدون تخير، نسخ التخير وصار الصيام فرضا على كل من شهد الشهر. ثم أخذنا فائدة في فرضية صيام شهر رمضان، متى كان ذلك؟ في العام الثاني من الهجرة، وهذا لا خلاف فيه. ومتى كان في العام الثاني؟ قبل رمضان أو بعده؟ قبل رمضان، في شعبان. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان من العام الثاني. قوله لعلكم تتقون، قلنا هذا فيه إشارة إلى الحكمة من شرعية الصيام، وهي حصول التقوى. وتتحصل التقوى عند الصائم من وجوه، من يذكر من هذه الوجوه التي ذكرنا في الدرس الماضي؟ أنه الصيام فيه ترك للطعام والشراب والملذات والشهوات، فهذا يعود الإنسان ويدرب على ترك المحرمات والشهوات، وهذا هو التقوى. أيضا يعني فرضية الصيام على من كان قبلنا في تسلية لهذه الأمة. بقي تحقق التقوى، ما هي الوجوه التي بها تحقق تقوى الله جل وعلا؟ أن الصيام يضعف الإنسان، وإذا ضعف الإنسان انصرف عن الذنوب والمعاصي والشهوات، فيحصل له هذا تقوى الله جل وعلا. أيضا مما ذكرنا، أن الصيام يكسب صاحبه خشوعا في قلبه ولذة للعبادة، وهذا مما يبعد عن المعاصي. أيضا الصيام هو طاعة لله جل وعلا، ويثمر طاعات كثيرة. معلوم أن الصائم ينشط في الطاعة، وهذه الطاعة في حد ذاتها هي تقوى الله جل وعلا، فتقوى الله هي فعل طاعة الله واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى. نأخذ الآية التي تليها. الآية التي تليها هي قول الله سبحانه: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله أياما معلومات أياما معدودات تفسير لقوله كتب عليكم الصيام، فبين الله تعالى أن الصيام الذي كتب علينا هو أيام معدودات، فليست بشهور وليست بسنين حتى تشق على الناس، بل هي أيام معدودات يسيرات 29 أو 30 يوما، إن تم الشهر كانت 30 يوما وإن نقص كانت 29 يوما. فمن كان منكم مريضا أصابه مرض، وسيأتي إن شاء الله ذكر ضابط المرض، أو على سفر سافر وخرج من بلده، فعدة من أيام أخر. والمعنى فعدة من أيام أخر أي فله أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر. فقوله فعدة من أيام أخر دلت على محذوف، والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فله أن يفطر وعليه عدة من أيام أخر. فعدة هو مبتدأ، أي فعليه عدة من أيام أخر، وهذا عليه عامة العلماء في تفسير هذه الآية خلافا لما ذهب إليه ابن حزم ومن سار مسار. فاستدلوا بهذه الآية أن المريض والمسافر لا يجوز له أن يصوم، بل عليه عدة من أيام أخر، وسيأتي الكلام فيها إن استطاع الصيام المريض أو المسافر. قالوا لأن الله لم يقل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فله أن يصوم، بل أوجب الله عليه عدة من أيام أخر، وهذا قول ضعيف خالفهم فيه عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع على خلافه. وأن معنى فعدة من أيام أخر أي فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فإن ابن حزم يقول حتى ولو صام في رمضان وهو مريض أو مسافر فلا يجزئه صومه، ويجب أن يصوم مكان ذلك اليوم أياما أخر، وهذا من ظاهريته رحمه الله. ثم قال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه أي يستطيعونه، أطاق الشيء استطاعه، أي الذين يطيقون الصيام ويستطيعونه عليهم فدية، وهذه الفدية هي طعام مسكين إذا أفطروا. ومتى كان هذا؟ كان في المرحلة الثانية التي كان فيها المسلمون مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا مسكينا عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ويدل على هذا حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال كان الناس في أول الأمر من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر أفطر وافتدى. قال لما نزلت هذه الآية، هو في الصحيحين يقول لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر ويفتدي فله ذلك، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين هي في المرحلة الثانية من مراحل فرضية الصيام، وهي المرحلة التي كان فيها الصيام على التخيير، ليس واجبا متحتما الصيام، بل واجب على التخيير، إن أحب أن يصوم صام، وإن لم يرد الصيام فله أن يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. وعلى هذا التفسير جمهور أهل العلم، وقال بعض المفسرين معنى وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه ويتكلفون صيامه، بمعنى وعلى الذين يصومونه بمشقة. وقرئ هذا الحرف من هذه الآية، قرأ بعض القراء وعلى الذين يطوقونه، فقالوا يطوقونه أي يتكلفون صيامه بشدة ومشقة. وجاء هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وكان يستدلون بها على الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يقدران على الصيام أنهما يطعمان، وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمون صيامه ويتكلفونه بمشقة، عليهم فدية طعام مسكين، أي لهم أن يفطروا ويطعموا مسكينا عن كل يوم. والتفسير الأول للآية أرجح، أن المعنى يطيقون أي يقدرون على صيامه ويستطيعونه. يدل على هذا الترجيح وجه في الآية نفسها ووجه في سبب نزولها. ففي الآية نفسها قال الله وأن تصوموا خير لكم، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فإذا هذه الآية في حق من يستطيع الصيام، ليس في حق من لا يستطيع، لأن الله تعالى قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، فجعل الصيام خير من الفدية. هذا الوجه الأول مرجح لهذا المعنى من نفس الآية. وأما المرجح الخارجي فهو حديث سلمة بن الأكوع السابق، قال لما نزلت هذه الآية كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. فهذا يبين أن في حق قادر على الصيام، في حق الناس عموما كانت، قال كان من شاء أن يصوم صام عام، ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى، أيضا يدل عليه ظاهر اللفظ، فإن الله قال وعلى الذين يطيقونه. ويفهم كل سامع لهذا اللفظ من الآية أن المعنى وعلى الذين يطيقون الصيام ويقدرون عليه ويستطيعونه فدية. متى تكون عليهم فدية؟ إذا أفطروا، وهذا إذا كان في أول الحال، ثم نسخ هذا الحكم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي بالفدية أفطر وأطعم مسكينا فهو خير له، فهذا خير. وأن تصوموا خير لكم، أي الصيام خير من الإفطار ودفع الفدية. وهذا يبين لنا أن المرحلة الثانية التي كانوا مخيرين فيها بين الصيام وبين الإفطار مع الفدية أنهم رغبوا فيها بالصيام، وأن الصيام أفضل، فكانوا مخيرين لكن تخييرا مع تفضيل الصيام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ذلك، كان عندكم علم وقد علمكم الله تعالى ذلك، فصيامكم إذن خير لكم. ثم صار الصيام فرضا لازما على من كان قادرا مقيما كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا معنى هذه الآية على سبيل الإجمال. وأما ما نستفيد من هذه الآية من الأحكام فذلك كما يلي: أولا قوله أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات بينت في الآية التي تليها أنها شهر رمضان، وهذا الشهر يكون 29 ويكون 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار بأصابع يديه 3 مرات، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أصبعا واحدة، أي 29. ويكون ذلك برؤية الهلال، يجب الصيام برؤية هلال رمضان، ويجب الإفطار برؤية هلال شوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فهذا الحكم الذي علق على الصيام والإفطار هو رؤية الهلال، والهلال يرى جهة المغرب ويرى مع غروب الشمس، سواء الرؤية بعين مجردة أو رؤية بما يستعان به على الرؤية كالمقربات والمكبرات، فإن الشمس إذا أشرفت على الغروب أو غربت رؤية معها الهلال مصاحبا لها، فيكون غروبه وسقوط واختفاء جهة المغرب مع غروب الشمس. والقمر معلوم أنه منازل وينزل كل ليلة بمنزلة، وربما تختلف منازل من حيث سيرها إلى جهة الشمال أو الجنوب، فالمتابع لو مثلا من قبل نهاية من نهاية الشهر مثلا ب5 أيام يرى في هذا اليوم أين يغرب وفي اليوم الذي يليه، حتى يعرف منها منازل هذا القمر. فإذن الصيام معلق برؤية الهلال، إذا رآه المسلمون وجب عليه من يصوم، وإذا رأوا هلال شوال وجب عليهم أن يفطروا. ومن هذا نستفيد من قول أياما معلومات أنه لا يجوز، أياما معدودات، أنه لا يجوز الزيادة على هذه الأيام المعدودات. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أوجه من أوجه الزيادة، نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك الصوم. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الإنسان الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، واستثنى من ذلك من له عادة، كإنسان له عادة في صيام الاثنين والخميس فوافق الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يجوز له هذا؟ نعم يجوز، استثني في الحديث. إنسان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا يجوز له الصيام أو لا؟ يجوز له الصيام. أما تعمد الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فإن هذا منهي عنه، لأن الله تعالى أخبر أن رمضان أياما معدودات، ومن زاد قبله يوما أو يومين يكون زاد على هذه الأيام المعدودات وأدخل في رمضان ما ليس منه ووقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ويوم الشك عند أكثر أهل العلم هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل، فالناس يتحرون الرؤية ليلة 30 من شعبان، فإن كان هناك سحاب أو غيم أو دخان أو أمطار أو نحو ذلك فإنهم يتمون يوم 30 ويجعلونه من شعبان يفطرونه. فإذن هذا هو يوم الشك، وسمي بيوم الشك لأنه مشكوك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان، لأنهم لو رأوا الهلال لجزموا أنه من رمضان، ولو كان الجو صحوا ولم يروا الهلال لجزموا أنه من شعبان، لكن لم يروا الهلال ولم يتمكنوا من رؤية الأفق هل فيه هلال أو ليس فيه هلال، فكان يوما فيه شك هل هو من شعبان أو هو من رمضان، هل قد استهل الهلال في تلك الليلة فيكون هذا اليوم من رمضان، أو أنه لم يستهل الهلال فيكون هذا اليوم من شعبان مشكوك فيه. فصيام هذا اليوم محرم، فقد عده الصحابي الجليل عمار بن ياسر معصية، قال رضي الله عنه كما في السنن قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30 غم، أي يجب أن تجعلوا من شعبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذن إذا غم الهلال ولم يستطع الناس رؤيته فهذا هو يوم الشك ويحرم صيام هذا اليوم. هل من له عادة لو أن يصوم يوم الشك، الذي له عادة يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصيام يوم الشك، هل لو أن يصوم؟ ها؟ نعم لو أن يصوم استثنية في الحديث الأول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أما الحديث بصوم يوم أو يومين ثم قال إلا رجل كان له صوم فليصوم ذلك الصوم، فإذا كان من عادته الصيام يجوز له الصيام، لكن كونه يتحرى صيام هذا اليوم فهذا منهي عنه، لكونه أولا طعنا في الحكم الذي علق عليه الصيام. الحكم الذي علق على الصيام هو الرؤية، فكونه يفطر أو فكونه يصوم قبل أن يرى هذا كأنه طاعن في هذا الحكم الذي علق الرسول صلى الله عليه وسلم به الصيام. فإذن هذا نستفيده من قول الله سبحانه أياما معدودات، ثم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا ما معنى فعدة من أيام أخر؟ ها تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. فذكر الله المريض وذكر الله تعالى المسافر. والمريض لا يلزمه الصوم أداء، بل له أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، لا يلزم أداء الصوم وفعله في وقته، بل له أن يؤخر لقول الله فعده من أيام أخر. وضابط المرض الذي يباح معه الإفطار عند جمهور أهل العلم هو المرض الذي يشق على صاحبه الصيام معه، المرض الذي يشق على صاحبه معه الصيام. وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه في مشقة فعامة العلماء أنه لا يجوز له الإفطار مع ذلك المرض. وقد ذكر القرطبي في التفسير عند هذه الآية ضابطا جيدا نقلوا عن الجمهور، قال رحمه الله: قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه أو يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه، إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. وهذا ضابط جيد، إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. فذكر ثلاث أحوال: الحالة الأولى إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، مرض يتعبه عنده آلام من هذا المرض يجوز له الفطر، أو يخاف تماديه، تماديه أي تطويله واستمراره وتأخر البرء والشفاء، يخاف أنه إذا صام يستمر معه المرض ويتأخر برؤه ولو لم يزد ولو لم يبق إلا على حاله الذي هو عليه لكن يطول بسبب صيامه لو أن يفطر، أو يخاف تزيده، تزيده أي زيادة المرض، يخاف أن المرض يزيد ويكثر عليه. فما الفرق بين قوله أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده؟ نعم، ها، يعني تماديه أي في طول الزمان والأيام ولو كان هو نفس المرض لكن يخاف أنه يطول به المرض، وتزيده أي اشتداد المرض وزيادة المرض. فإذا كان عند الإنسان مرض يؤلمه يؤذيه أو مرض يخاف أنه إذا صام تطول مدة المرض ويتأخر البرء والشفاء، أو مرض إذا صام معه تضاعف المرض وزاد واشتد عليه، ففي هذه الأحوال يصح له الفطر. ثم ذكر كلاما عن السلف كثيرا في هذا الضابط، وهذا نقله عن جمهور العلماء. وذكر قبل ذلك فائدة في حكم الصيام للمريض. أما المريض لو تحامل وصبر وصام، مريض عليه في الصيام مشقة ولكنه تحامل وصام، هل يصح صومه أو لا يصح؟ يصح صومه عند عامة العلماء. من خالف في هذا؟ قلنا ابن حزم، قال ابن حزم: لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فالمريض حتى ولو صام يجب عليه أن يقضي أياما أخر، وذلك الصيام الذي صامه في رمضان في حال مرضه غير مجزئ. وهذا من ظاهريته التي ردها عليه العلماء، ولذا نقل ابن عبد البر رحمه الله في هذه الصورة الإجماع أن الصيام يجزئه، لو تحامل المريض وصام أنه يجزئ صيامه. قلنا ذكر القرطبي في حكم الصيام للمريض أنه على حالتين: الحال الأولى ألا يطيق الصوم، بمعنى لا يقدر عليه، وإذا صام أضر به ضررا بالغا شديدا، أو لا يقدر على الصيام أبدا. نعم، الصورة الأولى ألا يطيق الصيام ولا يقدر عليه أبدا، الصيام بمشقة سيأتي، فهذا عليه الفطر واجب. إذا كان لا يطيق الصيام فهذا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا ليس في وسعه الصيام. ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا لا طاقة له به. هذه الصورة الأولى ألا يطيق الصيام بحال، لا مع مشقة ولا بدون مشقة لا يطيقه، قال فهذا عليه الفطر واجب. الحالة الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، يقدر على الصيام ويصوم ولكن يحصل عليه ضرر وتحصل له مشقة في صيامه، قال فهذا يستحب له الفطر، أي الفطر في حقه أفضل، ولا يصوم إلا جاهل، ولا يصوم إلا جاهل. فهما صورتان: من لا يطيق الصيام بحال فهذا الصيام في حقه لا يجوز ويجب عليه الإفطار، ومن يستطيع الصيام ولكن بضرر ومشقة عليه فإنه يستحب له الفطر. قال ولا يصوم إلا جاهل، أي إذا كان سيلحق به في هذا الصيام مشقة وضرر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالمسافر في درس لاحق. أخي يقول هل يجوز أن نفطر بسبب مرض كورونا؟ إذا مرض الإنسان بأي مرض كما سبق يجوز له أن يفطر إذا كان عليه مشقة، أما أن يفطر الناس جميعا كما يقول بعض المفتين أفطروا جميعا بسبب أن الوباء منتشر، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، هذا ليس بمريض، كيف يفطر الناس جميعهم والمرض غير موجود؟ كما حصل في بعض الدول في العام الماضي علقوا رمضان، أي أجلوه، وهذه فتوى خاطئة. فالذي يفطر هو المريض، أما من قد يمرض فهذا لا يجوز له الفطر، فإذا مرض جاز له الفطر على ما سبق بيانه. أخ يقول إذا مات أحد وعليه صيام عدة أيام ماذا على أهله؟ إذا تمكن من القضاء ولم يقضي فيشرع لهم أن يصوموا عنه، إذا أفطر أياما من رمضان ثم تمكن من القضاء، بخلاف من لم يتمكن من القضاء، من مرض واستمر به المرض حتى مات، هذا ليس عليه قضاء وليس على أهله شيء. لكن من أفطر وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أخ يقول رجل دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فهل يصلي أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يصلي؟ الأفضل أنه يصلي، ما دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فالأفضل أن يصلي، أولا لأن استماع الخطبة لمن حضر والإنصات واجب، بخلاف متابعة المؤذن فهو مستحب على الصحيح. وكونه يصلي لأجل يعود ويرجع للإنصات الذي هو واجب أولى. الأمر الثاني أن صلاة وقت أذان المؤذن أعون له على حضور قلبه في صلاته وعدم انشغاله، لأن الأذان ألفاظه معروفة، فإذا صلى وقت أذان المؤذن لا ينشغل بهذا الألفاظ لكونها ألفاظ معروفة، بخلاف الخطبة قد يشغل يتسمع ماذا يقول الخطيب وبماذا يتكلم فيشغل عن صلاته في ذلك. وأيضا لأن هذا هو الأصل، أن من دخل المسجد يصلي، فالأفضل في حق من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة أن يبدأ بالصلاة ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي. أخن يقول: شخص كان في العام الماضي يمتلك 40 جراما من الذهب، وقبل 3 أشهر باع منها 20 جراما، والمال الذي باع به لا يزال معه، فهل عليه زكاة فيما باع وفيما بقي؟ أما الذهب فليس عليه زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب، ونصاب الذهب بالجرامات 85 جرام. وأما المال الذي باع به 20 جراما ففي ثمن الجرام في هذه الأيام، قيمة الجرام هذه الأيام 20 جراما، يكون هذا المبلغ فيه زكاة، ولكن حتى يتم له حول، لأن له 3 أشهر منذ باعه فليس له سنة. فإذا دارت سنة وتم حول وهذا المال الذي باع به 20 جراما لا يزال معه فعليه زكاته، لأن المال الذي هو قيمة 20 جراما في هذه الأيام قد بلغ النصاب. وفي هذا اليوم رأينا لشيخنا أبي عبد الله محمد ابن حزام وفقه الله، رأينا له كلاما طيبا وثناء جميلا على شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، بما نأمل أنه يقطع دابر هذا الشر ودابر هذه الفتنة التي حصلت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف شرها عن أهل السنة. الحمد لله، كلام طيب، يعتذر من الشيخ عن حذف مقدمة من كتاب الصيام وعن حذف الثناء عليه، وأن هذا حصل من نزغات الشيطان، وهذا والله فضيلة ورفعة له أن عرف لمعلمه قدره وأن رجع عما هو خطأ. وهذا دليل أيضا على تحريه وانقياده للحق ورجوع إليه، وما علمناه ولا عرفناه إلا كذلك في كتبه يرجع فيها عن أقوال كان اختارها في الطبعة الأولى مثلا من كتاب فتح العلام، رجع إلى الدليل في الطبعة الثانية لما تبين له. ملأ هذه الكتب بآثار السلف وفهم السلف وهدي السلف ويرجع إليها ويأخذ بها. وهكذا في مثل هذه المسائل التي انتقدت عليه، من انتقد عليه من أهل السنة وكان في خطأ رجع عنه ونشر رجوع عنه في كثير من المسائل، وهذا إن دل يدل على إنصافه وعلى تحريه للحق وعلى عدم كبره وتعاليه، بل منصاع للحق. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا، وأن يوفقه، وأن يسدده ويسدد سائر مشايخ أهل السنة لإنهاء هذا الأمر الذي حصل، هذا الأمر الذي فرح به الأعداء، شمث من أجله الشامتون، ونطق من أجله المتربصون بأهل السنة. فبإذن الله تعالى هذه بداية خير، وبعدها الخير العظيم. وهكذا نأمل من جميع إخواننا مشايخ أهل السنة والجماعة أن يكون لهم المواقف الطيبة في إنهاء هذا الأمر الذي فيه ضرر على الدعوة. وهكذا نأمل من سائر إخواننا أهل السنة من طلبة العلم ومن الدعاة أن يسعوا جاهدين في الإصلاح، في عدم إثارة هذه الأمور، في التقليل منها، لا في نشرها وبثها وتوسيعها. والله شمت بنا الأعداء، ونطق الحاقدون والمتربصون بسبب هذه الأمور التي تحصل، وأهل السنة في غنى عنها، هم أرفع منها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما رأينا من الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ مزيدا من الخير والأخوة والعلاقة الحسنة. وكما سبق، نوصي إخواننا أهل السنة جميعا من المشايخ والدعاة وطلبة العلم أن يسعوا جاهدين في إنهاء هذا الأمر، أن يسعوا جاهدين في كبت هذا الشر وهذه الفتنة التي ثارت على أهل السنة، أن يقللوا من شرها. والكاتب الذي يرى أن كتابة تزيد الشر، تنشر هذه الأمور، تشمت الأعداء، يتق الله. والمتكلم يتق الله، إن رأى من كلام نفعا تكلم، وإلا يتق الله ويسعى في خمد الشر وإزالته. والله إن هذا الرجوع يدل على إنصاف عند الرجل، بالحرف الواحد يقول: أعتذر مما حصل مني من حذف مقدمة شيخنا العلامة، وأن هذا كان من نزغات الشيطان أعاذنا الله منه. هذا والله دليل إنصاف، ودليل محبة للخير ورجوع إليه. وهذه رفعة وفضيلة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق والهدى، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شر كل ذي شر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.